هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ. إن حدث الهجرة يمثل أهم حدث من أحداث التاريخ الإسلامي، به بدأ بناء الدولة الإسلامية وبناء الأمة التي تعبد الله جل وتعالى وحده لا شريك له، وتبلغ دينه الحنيف إلى كل الناس. إن حدث الهجرة يرفع الإنسان من الذل إلى العزة إذا كان بين قوم لئام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من مشركي مكة ما ناله، فخرج منها مهاجرا، وقال وهو على راحلته بعد أن خرج منها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى طيبة طيبة، فكان من أمره ما كان، ثم عاد إليها وفتحها بعد ذلك بسنوات. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين لا من أجل الدنيا، فقد بقي في مكة طيلة هذه المدة رغم الأذى الذي يتعرض له هو وأصحابه، لأنه كان يسير بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يريد أن يبلغ دين الله سبحانه وأن يهدي البشرية إلى طريق السعادة الأبدية. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد كانت الهجرة نتيجة صبر 13 عاما من الخوف والجوع والحصار والأذى، فكانت الثمرة على قدر التعب وعلى قدر الصبر. وهكذا هذا الدين أيها الأحبة لا يعطي ثمرته إلا لمن صبر وثابر، أما من استعجل النتائج فإنه يحرم، وهذه سنة كونية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدولة المدينة التي شع منها النور إلى كل الأرض كانت نتيجة لصبر مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة سرا والناس يبحثون عنه دخل المدينة في احتفال عظيم يحف به الناس من كل جانب، كل منهم يطلب منه أن ينزل عنده، وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قول الله تعالى ووعده لعباده الصالحين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لم تكن الهجرة إلى المدينة ترفا ثقافيا أو سياحة أو متعة أو استكشافا لعالم جديد، كلا، لقد كانت خيارا لا مفر منه، وحلا أخيرا بعد أن ضاقت بالمسلمين أرض مكة بما رحبت وتغير عليهم الناس، وأصبحت بضع ركعات في المسجد الحرام جريمة لا تغتفر، وغدت قراءة القرآن رجعية وهمجية وإرهابا وتطرفا في نظر قريش. إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعا في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل الدعوة حفاظا عليها وإيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم لنفس الأسباب التي دعت لنبينا عليه الصلاة والسلام للهجرة، وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوق مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سننه جل وتعالى في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته واستخف بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته. إن الهجرة من مكة كانت إيذانا بفتح مكة، لماذا؟ لأن الهجرة النبوية لم تكن هروبا من معركة أو فرارا من مواجهة، بل كانت تجسيدا للجهاد وترسيخا لقواعد الإيمان. ما كانت الهجرة طلبا للراحة أبدا ولا للاستجمام ولا حرصا على الحياة، بل كانت استجابة لأمر رباني لاستئناف الحياة الإسلامية من جديد. من كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة الذين التقى بهم عليه الصلاة والسلام سيكونون هم بداية مرحلة جديدة من العز والتمكين، والبذرة الأولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يطوفان بمنى، حتى إذا سمع صوت رجال يتكلمون مال إليهم فقال وقالوا وتحدث وسمعوا وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب ولانت الأفئدة ونطقت الألسنة بالشهادتين، وإذا بأولئك النفر الستة من شباب يثرب يطلقون الشرارة الأولى من نار الإسلام العظيمة التي أحرقت الباطل فتركته هشيما تذروه الرياح. من كان يظن أن تلك الليلة كانت تشهد كتابة السطور الأولى لملحمة المجد والعزة؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، إن نصر الله جل وتعالى يؤتى للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر. لقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء وسار إلى الطائف، فعل ذلك كله 10 سنوات وهو يرجو عند أصحاب الجاه والمنعة نصرة وتأييدا. كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل موسم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ومع كل هذا لم يجد عليه الصلاة والسلام من يؤويه ولم يجد من ينصره، بل لقد كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. نعم، لم تأتي النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والسلاح والجاه، وإنما جاءت من 6 نفر جاءوا على ضعف وأتوا على قلة. إنها التقادير يوم يأذن جل وتعالى بالفرج من عنده، ويأتي النصر من قلب المحنة والنور من كبد الظلماء. والله جل وتعالى هو المؤيد وهو الناصر، والبشر عاجزون أمام وعوده سبحانه وتعالى. أرأيتم يعرض الكبراء ولا يقبل الزعماء ويستكبر الملأ وتتألب القبائل وتتآمر الوفود وتسد الأبواب، ثم تكون بداية الخلاص بعد ذلك كله في 6 نفر لا حول لهم ولا قوة. فهل يدرك هذا المعنى أولئك المتعلقون بأذيال المادية الصارخة والنافضون أيديهم من قدرة الله جل وتعالى وعظمته؟ وهل يدرك هذا المعنى الغارقون في تشاؤمهم اليائسون من فرج قريب لهذه الأمة المنكوبة المغلوبة على أمرها؟ إن الله جل وتعالى ليضع نصره حيث شاء وبيد من شاء، ونحن المسلمين ما علينا إلا أن نعمل وأن نحمل دعوتنا إلى العالمين، وألا نحتقر أحدا ولا نستكبر على أحد، وعلينا أن نواصل سيرنا مهما أظلم الليل واشتدت الأحزان. فمن يدري، لعل الله جل وتعالى يصنع لنا في حلكات ليلنا الداجي خيوط فجر واعد، ومن يدري، لعل آلامنا هذه مخاض العزة والتمكين. إن الهجرة النبوية كانت بحق فتحا مبينا ونصرا عزيزا وتمكينا وظهورا لهذا الدين، وهزيمة وذلا وصغارا على الكافرين. وإن هذه الأمة المسلمة خليقة بأن تأخذ من أحداث الهجرة المدد والدروس والفوائد والعبر والعظات الذي لا ينفد، والمعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا يفنى، فتختط لنفسها خطة رشد ومناهج سير ومعالم هداية وسبيل سعادة، إذ هي جديرة بأن تبعث في الأمة المسلمة اليوم ما قد بعثته فيها بالأمس من روح العزة وبواعث السمو وعوامل النصر وأسباب التمكين. الهجرة هو ذلك الحدث الذي ما تزال أنواره وأسراره تكشف لنا الكثير من الخلل والخطر الذي تعيشه أمتنا اليوم. إنه الحدث العظيم الذي غير وجه تاريخ البشرية كلها. إنه الحدث العظيم الذي أعلن مبادئ الأمة وشيد معالم الدولة. لا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحياة ولا تعرف الشعوب في تاريخها الطويل حدثا كالهجرة كان له أبعد الآثار والنتائج على البشرية جمعاء. وليس في تاريخ الإسلام ما يفوق الهجرة في جلالها وأهميتها وعظمتها وفي بعيد أثرها على تاريخه وتاريخ المسلمين كافة. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على جعل الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي، وذلك لأنهم رأوا في الهجرة أعظم نصر حققه الإسلام وميلادا جديدا أحيا به عقولا سممتها الشرك والشكوك والشبهات، وحل به الأغلال أفكارا قيدتها الخرافات. والهجرة مثل رائع للثبات والصبر والتحمل وقوة الإيمان، فلقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو الناس إلى الله، فأوذي وحورب وحوصر حتى أراد الله جل وتعالى إظهار دينه، فساق إليه نفرا من الأنصار من أهل المدينة فآمنوا ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. وهكذا هيأ الله جل وتعالى لرسوله دار الهجرة، ففي الوقت الذي اشتد فيه أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم وجهه لله، أذن الله جل وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. وقبل ذلك أذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأمره جل وتعالى أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، في مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن الجوار، وتوالت الهجرة إلى الحبشة، ثم جاءت بعد ذلك هجرة المدينة. ملخص أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا لمن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتله عليه الصلاة والسلام، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. وحينئذ تكون له الدولة على قريش، فقال عدو الله أبو جهل: الرأي عندي، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بهذه المؤامرة من قريش، وأن الله جل وتعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى بيت الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال الصديق رضي الله عنه: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال الصديق: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال الصديق رضي الله عنه مباشرة: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم اتفق وأبرم معه خطة الهجرة، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته ينتظر مجيء الليل. واستمر الصديق في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد لشيء. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة في دار الندوة صباحا. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام في أول الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد منتصف الليل إلى الحرم يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المجرمون إلى بيته عليه الصلاة والسلام سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروه فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت إلى الحرم، فباتوا متيقظين ينتظرون كما يقال ساعة الصفر. ولكن الله جل وتعالى غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. فقد تحقق ما خاطب به الله جل وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج عليه الصلاة والسلام من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يلقيه على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت الصديق، فخرج سويا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرنا. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وتطلعوا من ثقب في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا علم لي به. غادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر المنزل سويا وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة باتجاه اليمن. سلك هذا الطريق ومشى نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله الصديق رضي الله عنه حتى بلغ به إلى قمة الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهي إلى غار هناك في قمة هذا الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ولما انتهي إلى الغار قال الصديق رضي الله عنه: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك يا رسول الله، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ومسحه ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره وسد هذا الثقب وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه رضي الله عنه، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر الصديق ونام من شدة ما كان يعاني من التعب والمشقة. فلدغ الصديق في رجله من هذا الجحر ولم يتحرك رضي الله عنه مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل النبي عليه الصلاة والسلام على الموضع فذهب ما كان يجد، ثم بقي في هذا الغار 3 ليال. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، تقول عائشة: وكان وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، فيتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون منه بخبر. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت الصديق وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها رضي الله عنها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على هذين الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الاتجاهات تحت المراقبة والحراسة الشديدة المسلحة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. فتسابق الفرسان واشتد المشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لعلهم يفوزون بهذه الجائزة، ولكن دون جدوى. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله جل وتعالى هو الحافظ غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ل3 أيام بدون جدوى، تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول للسنة الأولى من الهجرة جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لكي تعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت رضي الله عنها ذات النطاقين. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، وأول ما سلك بهم ابن أريقط بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس، اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يسلكه أحد إلا نادرا. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه يزول بهم السراب، فلم يملك ذلك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الحرة، وكانت المدينة كلها قد زحفت لهذا الاستقبال العظيم، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم: أفما يطالعنا النبي المرسل، رفت نظارتها وطاب أريجها وتدفقت أنفاسها تتسلسل، فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل مغنى بلبل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء، وكان وصوله يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده في مكة ثلاثا حتى أدى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمانات التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدمي حتى لحقهما بقباء. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة، ركب عليه الصلاة والسلام بأمر الله له وأبو بكر رديفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ثم سار بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يوما مشهودا، ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، ولا يستطيع واصف أن يصف ذلك المشهد العظيم حين خرج أهل المدينة مهللين مكبرين فرحين بمقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعند وصوله إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. فكان يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في يوم عيد، ولقد كان حقا يوم عيد، لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقاع الأرض. حقا إنه يوم عيد، لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة هذا الدين، كما أصبحت المدينة موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته. ولذلك خرج أهل المدينة يهللون، يكبرون، يسبحون في فرح وابتهاج، ويقولون: يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عليه ضيفا في بيته، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة يا رسول الله، هلم إلى السلاح والمنعة. فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل ناقته سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الآن فبركت ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عليه الصلاة والسلام عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وبادر مباشرة أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله إلى بيته، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع رحله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده رضي الله عنه، وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة ابن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد غزوة بدر. إن الهجرة أيها الأحبة من مكة إلى المدينة بحسب الظاهر ترك للوطن وتضيع لها، لكنها كانت في الواقع حفاظا عليه وضمانة له، فقد عاد بعد بضع سنوات من هجرته، عاد إلى وطنه الذي أخرج منه عزيز الجانب منصورا مظفرا. من أجل كل ذلك أرخ المسلمون بالهجرة، فلقد كانت نصرا وميلادا جديدا لهذا الدين. إنه الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والإباء والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. إنه حدث الهجرة النبوية الذي جعله الله جل وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صلح حضارته. فما كان لنور هذا الدين أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده، حبيسا في مكة، ولله الحكمة البالغة في شرعه وكونه وخلقه جل وتعالى. هذه باختصار هي قصة تلك الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة، رحلة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، رحلة خروج الداعية من بلده إلى أرض الله الواسعة ليمارس شعائر دينه وينشر دعوته على الناس فيعم الخير، رحلة المفارقة لقوم السوء الذين لا ينشرون الخير ولا يعينون عليه. تلك الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وفاجأت العالم بأحداثها الضخمة ونتائجها المدهشة، فقد كانت سببا رئيسا لقيام دولة الإسلام في المدينة، تلك الدولة التي لم تقف عند حدود سياسية أو خطوط تماس مكهربة صنعها المحتل الأجنبي، ولكنها أخذت في الانتشار يمنة ويسرة حتى نتج عنها دولة الإسلام العالمية، والتي غمرت الدنيا بفيض نورها المشع وبددت الظلام المتراكم عبر السنين، وقدمت للبشرية انموذجا نادرا للكيفية التي تبنى من خلالها الدول، فتتصاغر أمام ذلك الانموذج الفريد كل النماذج الأخرى. إليكم أيها الأحبة بعض العبر وبعض الفوائد والدروس من هذا الحدث العظيم. أولا، إننا نعيش في وقت كشر العدو عن أنيابه وأطلت الرويبضة برأسها القبيح، ألا إن من أعظم دروس الهجرة الشريفة ما يجب أن ندركه جميعا، أن الغاية الكبرى من الوجود الإنساني بأسره هو عمارة الأرض بالتوحيد والإيمان وإقامة حكم الله وشرعه في عظائم الأمور فما دونها. أليس الله جل وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ فمتى تعذر تحقيق هذه الغاية فوق أرض ما فلا بد من البحث عن غيرها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، أملا في إيجاد أرضية صالحة للانطلاقة العظمى ونشر هذا الدين في ربوع الأرض وعرض العقيدة بصفائها ونقائها وجلالها على الناس كافة دون ضغط أو إكراه. وهكذا كان الأمر في مكة، فيوم رفض أهلها الإيمان والتوحيد وآثر الكفر والتقليد أصبحت مكة بلد كفر ودار حرب، وحرم البقاء فيها، وأصبحت مجاورتها مع القدرة على مغادرتها من كبائر الذنوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الدرس الثاني: إنه لا قيمة للأرض ولا قيمة أيها الأحبة لأي وطن عندما تفسد هذه الأرض ويكفر هذا الوطن. لقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الوطن الذي تربوا فيه، وتركوا الأرض التي نشأوا فوقها، وباعوها بأرخص الأثمان، واشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذا كله صفعة لكل أولئك الذين يمجدون الأرض ويمدحون الرمال والتراب ويعظمون الصخور والرمال على حساب العقيدة. إن الولاء يجب أن يكون لله وحده، فالأرواح لا تبذل إلا في سبيله، والدماء لا تراق إلا من أجله، والجهاد لا يكون إلا لإعلاء دينه. أما حب الوطن فإنما يكون بمقدار حب أهله للإسلام وتمسك أهله بالإسلام، وبغير الإسلام تصبح الأوطان مجرد أتربة وحجارة لا وزن لها ولا قيمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدرس الثالث: إن هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحية والبذل والعطاء. إنه دين لا يعلق كبير أمل على الكسالى والخانعين، ولا يمنح شرف حمله ونصرته للمتراجعين المتثاقلين. إن الدين ليس قضية بيع وشراء أو منة وأذى، إنما هو جهد وعناء وبذل وعطاء وتضحية وفداء ودموع ودماء وجراح وأشلاء. قلب النظر يا أخي الحبيب أنا شئت في تاريخ أسلافك، أما خلعت رؤوس من أجل هذا الدين؟ أما بقرت بطون؟ أما قطعت أطراف؟ أما سحلت أجسام وسملت عيون؟ الجواب بلى، لقد مضت قوافل الشهداء وقوافل المجاهدين إلى ربها بعضها إثر بعض. فماذا صنعت أنت أيها الأخ الحبيب؟ ماذا قدمت لدينك وأمتك المعذبة؟ ما مقدار الهم الذي تحمله في قلبك تجاه قضايا الإصلاح والتغيير؟ الدرس الرابع: إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبرها صناعة الأمل. نعم، صناعة الأمل. إن الهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة الأمل، الأمل في موعود الله، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة، الأمل في العزة بعد الذلة، الأمل في النصر بعد الهزيمة. لقد رأيتم كيف صنع ستة نفر من يثرب أمل النصر والتمكين، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل مرة أخرى حين عزمت قريش على قتله. إن الهجرة تعلمنا في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة، وخروج الخير من قلب الشر، وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. ما أحوجنا أيها الأحبة، ما أحوجنا ونحن في هذا الوقت، في هذا الزمن، زمن الهزائم، زمن الانكسارات والجراحات، إلى تعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري، ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. أوليس قد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ لقد ضاقت مكة برسول الله ومكرت به، فجعل جل وتعالى نصره وتمكينه أين؟ في المدينة. ولما أوجفت القبائل، قبائل العرب، على أبي بكر مرتدة، وظن الظانون أن الإسلام زائل لا محالة، فإذا به يمتد ليعم أرجاء الأرض. ولما هاجت الفتن في الأمة بعد قتل عثمان رضي الله عنه حتى قيل لا قرار لها، ثم رجعت المياه مرة أخرى إلى مجراها والحمد لله. وعندما أطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد وقتلوا في بغداد وحده 2,000,000 مسلم، وقيل ذهبت ريح الإسلام فكسر الله جل وتعالى أعداءه في عين جالوت وعاد لهذه الأمة مجدها. ولما تمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها، حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان نهض صلاح الدين فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الكفة الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد، وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغداد والفاطميون على مصر، وكتبت مسبة الصحابة على المحاريب، ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكا. وهكذا أيها الأحبة يعقب الفرج الشدة ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم، فلم اليأس والقنوط يا أخي الحبيب. الدرس الخامس في مجال تربية الشباب والمرأة وميدان البيت والأسرة، يبرز الأثر العظيم في هذا الحدث على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ففي موقف عبد الله بن أبي بكر ذلك الشاب عندما خدم صاحب الهجرة، ما يجلي أثر الشباب في الدعوة ودورهم في الأمة ونصرة الدين والملة. أين هذا ممن ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمة وثقافتها من تخدير الشباب بالشهوات وجعلهم فريسة لمهازل القنوات وشبكات المعلومات في الوقت الذي يعدون فيه للاطلاع بأغلى المهمات في الحفاظ على الدين والقيم والثبات على الأخلاق والمبادئ أمام المتغيرات المتسارعة ودعاوى العولمة المفضوحة. أما في موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ما يجلي دور المرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها، فأين هذا أيضا من دعاة المدنية المأفونة الذين أجبلوا على المرأة بخيلهم ورجلهم، زاعمين زورا وبهتانا أن تمسك المرأة بثوابتها وقيمها واعتزازها بحجابها وعفافها تقييد لحريتها وفقد لشخصيتها، وبئس ما زعموا. فخرجت مع كل أسف المرأة من البيت تبحث عن سعادة موهومة وتقدمية مزعومة، تظنها في الأسواق أو الشوارع أو الملاهي أو المصانع أو المطاعم، فرجعت مسلوبة الشرف، مدنسة العرض، عديمة الحياء، موؤودة الغيرة. وتلك صورة من صور إنسانيات العصر المزعومة وحريته المأفونة ومدنيته المدعاة. ألا فليعلم ذلك اللاهثون واللاهثات وراء السراب الخادع والسائرون خلف الأوهام الكاذبة. الدرس السادس، التغيير لا يأتي من الخارج أبدا. إن الدرس الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام هو أن إقامة دولة الإسلام الأولى إنما كانت نتيجة للتغيير الضخم الذي شهدته نفوس الجماعة الأولى المؤمنة من داخلها، ارتضت بهذا الدين دينا وتربت عليه وضحت من أجله، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك فقد كان نصرا حقيقيا باقيا، وكل تغيير لا يأتي من داخل هذه الأمة فإنه لا يؤتي ثمرته أبدا. إن أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاولات للتغيير، هناك من يحاول أن يغير واقعها الأليم الذي يدرك كافة أبنائها أنه قد آن الأوان لتغييره وإحداث تطور حقيقي فيه، لكن البعض منا مع كل أسف يروج لمشاريع تغييرية مستوردة من الخارج في ظل العولمة وفي ظل ما يقال بالقطب الدولي الوحيد أو الجديد، ويتلمس لنفسه العذر في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل مغلقة مؤصدة مقفلة. والحق أن واقعنا أليم، وهذا نعم أصابه التيبس والجمود أيضا نعم، لكننا واثقون في الوقت نفسه أن الحلول المستوردة الجاهزة لن تصحح أوضاعنا ولن تحل مشكلاتنا أبدا، وأن أعداءنا لا يريدون خيرا بنا وأن دغدغة مشاعر البسطاء والمضطهدين بشعارات الحرية الغربية لن يفيد، وقد رأينا ثمرة تلك الشعارات منذ أمد في فلسطين التي يعاني أهلها ما لا يطيقه بشر بفعل الاحتلال اليهودي الصهيوني الذي تباركه الإدارة الأمريكية. واليوم نراه في عدد من الدول يدعي الاحتلال أنه يريد تحرير هذه الشعوب من الظلم كما في أفغانستان والعراق وغيرها، والحقيقة أنه هو الظلم نفسه. الدرس السابع إشارة إلى أمر يتعلق بحالة الهجرة النبوية في قضية تثبت لهذا العالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز في عقيدتها وتاريخها وحضارتها. إنها قضية إسلامية وسنة عمرية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، إنها التوقيت والتأريخ بالهجرة النبوية المباركة. وكم لهذه القضية من مغزى عظيم يجدر بأمة الإسلام اليوم تذكره والتقيد به، كيف وقد فتن بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم في تاريخهم وأعيادهم. أين عزة الإسلام؟ أين هي شخصية المسلمين؟ هل ذابت في خضم مغريات الحياة؟ فإلى الذين تنكروا لثوابتهم وخدشوا بهاء هويتهم وعملوا على إلغاء ذاكرة أمتهم وتهافتوا تهافتا مذموما وانساق سياقا محموما خلف خصومهم وذابوا وتميعوا أمام أعدائهم، ننادي نداء المحبة والإشفاق: رويدكم رويدكم. فنحن أمة ذات أمجاد وأصالة وتاريخ وحضارة ومنهج متميز منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا مساومة على شيء من عقيدتنا وثوابتنا وتاريخنا، ولسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتنا وحضارتنا، لكنه التقليد والتبعية والمجاراة والإنهزامية والتشبه الأعمى من بعض المسلمين هداهم الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك بقوله فيما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن: من تشبه بقوم فهو منهم والله المستعان. الدرس الثامن ظهور مزية المدينة. فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل عن غيرها من البلاد أبدا، وإنما أحرزت فضلها بعد أن هاجر إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهاجر أصحابه إليها وبهجرة الوحي إلى ربوعها حتى أكمل الله جل وتعالى الدين وأتم النعمة. وبهذا ظهرت مزايا المدينة وأفردت المصنفات لذكر فضائلها ومزاياها. تاسعا وأخيرا في الهجرة دروس في الامتثال لأمر الله، ودروس في الإيمان واليقين، ودروس في التخطيط وعدم التسرع، ودروس في التضحية والإيثار، ودروس في الحكمة وحسن التصرف، ودروس في الصبر والإصرار على الحق، ودروس في تقديم محبة الله ومراده على محبة المال والوطن والعشيرة، ودروس في أن الولاء لله تعالى والانتصار لدينه يجب أن يقدم على كل ولاء، ودروس في التوكل على الله وحده، ودروس في أن السرية في موضعها من حسن التدبير، ودروس في حسن اختيار الصحبة في المهام الكبيرة، ودروس في أن الدعوة تستلزم أحيانا تغيير البيئة لاستكمال مسيرتها نحو أهدافها العليا، وأيضا دروس في أن مكر أعداء الدين مهما بلغ ومهما عظم فلن يبلغ إطفاء نور هذا الدين أبدا، وأن من صدق في نصر دين الله جل وتعالى فإن الله سبحانه سيؤيده بالآيات، وأن الصراع بين الحق والباطل يمر بمراحل: أولها بعث الدعوة إلى الحق، ثم الانتشار وكسب الأنصار، ثم المواجهة الحتمية مع الباطل بالحجة والبيان، ثم مواجهته بالقوة والسنان، ثم التمكين لأهل الحق. ولا بد في كل هذه المراحل من الابتلاء والامتحان. ويجب أن نعلم أخيرا أن تسلط الكفار وعلوهم في بعض مراحل الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لا تضر أهل الحق ولا تدل على هوانهم على الله جل وتعالى.